أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا في أسباب اختلاف الحديث أنه له أسباب كثيرة، ولكن ترجع إلى عناوين ثلاثة أو أسباب ثلاثة. العنوان الأول ما يرجع إلى المتلقي، وأن المتلقي أن المتلقي قد يسيء الفهم من الروايات، فلهذا يرى أن هناك اختلاف أو هناك تعارض، ولكن لا يوجد تعارض في الواقع، وإنما هو إساءة الفهم، سواء كانت الإساءة من جهة عدم معرفته بأن هذا الخبر، بأن اللفظ نقل، بمعنى أنه في زماننا يستعمل هذا اللفظ في معنى غير ما كان يستعمل في زمن الروايات، فلهذا رأى أن هناك تخالف، أو لأسباب أخرى. المهم أسباب ترجع إلى المتلقي، وهذا انتهينا منه. العنوان الثاني ما يرجع إلى الشارع نفسه، وهذا أيضا ذكرناه مفصلا، بأنه إما من جهة النسخ، أو من جهة وقوع المتشابه، أو من جهة التقية، أو من جهة أن الإمام عليه السلام أراد أن يوجد الخلاف، على حسب الأسباب المتقدمة الكثيرة. الآن الأمر الثالث، وهو الأسباب التي ترجع إلى الناقل، سواء كان الناقل هو نفسه الراوي، أو الناقل هو صاحب الكتاب، أو الناقل آخر. المهم نعنون العنوان العام هو يرجع هذه أو هذه الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله ترجع إلى نفس الناقل. فبما فعله الناقل هنا صار هنا عندنا تعارض بين روايتين أو تخالف بينهما. هذا ما يرجع إلى الناقل أيضا هو يندرج تحته عدة أسباب، من جملة تلك الأسباب هو ضياع القرائن الموجودة. يعني ربما أن الإمام عليه السلام ذكر حديثا في مقام معين، أو مع وجود قرينة مقالية معينة، لو وجدت هذه القرينة نفهم من الحديث شيء، ومع عدم وجود هذه القرينة نفهم شيئا آخر. هذه القرينة ربما ترتبط بسؤال السائل. السائل أحيانا كما هو الآن أيضا متعارف في الاستفتاءات، السائل يسأل ويذكر جميع التفاصيل الموجودة في مسألته، بمعنى أنه كل ما يحتمل أن يكون له تأثير في الحكم في الفتوى هو يحدده، حتى يحدد الموضوع بجميع حدوده وقيوده. الراوي ربما يرى بأن هذه الخصوصيات التي ذكرها السائل لا حاجة إليها، فاختصارا ينقل السؤال وينقل الجواب. هذه القيود، هذه الخصوصيات الموجودة في السؤال لم يذكرها، لكن هذه في الواقع هي قرائن قد نستفيد منها في الجواب. فالمهم نقول أن السائل، أن الناقل ربما بسببه تضيع بعض القرائن، ربما القرائن تضيع بسبب التقطيع في الروايات. تقطيع في الروايات قد يكون نفترض من أصحاب الكتب نفسهم، قد يكون من ممن جمع بعد ذلك. يعني الراوي الأول ربما يحضر مجلس للإمام عليه السلام ويسأل الإمام عليه السلام عن عدة مسائل متفرقة، مسألة في باب الطهارة، مسألة باب الصلاة، مسألة باب الحج، وهكذا على حسب حاجته أو مقتضى حاجته. هو يسجل، يكتب عنده، هو نفسه قد يكتب فيما بعد كتاب صلاة، كتاب صوم، كتاب كذا، كما نشاهد ونرى في تراجم الرجال أحيانا له كتاب في الصلاة وله كتاب في الحج وله كتاب، وتعدد عدة كتب. هو نفسه ربما سأل الإمام عليه السلام في مجلس واحد أكثر من مسألة في أكثر من باب. إذن هو قطع، يعني الرواية الأساسية قطع، معنى أنه هو ذكرها مجزأة ولم يذكرها كاملة. أحيانا لا، نفس الراوي ينقل، يعني هو ينقل الروايات الكثيرة، يعني هو يكتبها كاملة، يعني الرواية مثلا كاملة ويكتبها. فيما بعد لما مثلا جاء عصر الشيخ الكليني، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق رحمهم الله، رأوا أنه الحاجة تقتضي أن توزع هذه الكتب على شكل أبواب، فلهذا قد تنقل أو توزع الرواية على أكثر من باب، يعني الرواية واردة في بابين ترتبط ببابين، فقسم منها يجعل في هذا الباب وقسم منها يجعل في ذلك الباب. ولهذا صار عندنا أو أحد أسباب الإضمار هو هذا النحو من التقطيع. الراوي لما سأل الإمام عليه السلام قال سألته عن كذا وكذا، معروف الراوي نفسه محمد المسلم مثلا أو زرارة مثلا، معروف الراوي هو معروف، وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سألت أبا جعفر عليه السلام عن كذا وكذا وكذا وكذا، فيصيغ ما سأله. الآن لما يأتي الجامع الذي قطع الروايات يرى أن هذه الرواية تشتمل على عدة أحكام مختلفة، فيجعلها مقطعة ومجزأة على حسب الأبواب. هنا في المورد الأول يقول عن فلان عن فلان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام. في المورد الثاني الذي يرتبط بالباب الثاني نفس زرارة يقول وسألته، ولا يحتاج مرة ثانية يقول وسألت أبا جعفر، لأن في صدر الحديث قال سألت أبا جعفر، الآن يقول وسألته. الآن لما قطعنا هذه الرواية، هذه الجملة فيها وسألته، فيذكر نفس السند حتى لا يضيع السند، يذكر نفس السند عن فلان عن فلان عن زرارة قال سألته، فصار عندنا رواية مضمرة. هو أساسا ليست مضمرة، أساسا زرارة ذكر قال سألت أبا جعفر عليه السلام أو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، هو أساسا لم يضمر. وحتى لو أضمر زرارة في نفسه لا يضر طبعا، لكن نقول هو أساسا لم يضمر، ولكن في مقام الجمع صار عندنا هذا الإضمار، لأنه نقل هذا المقطع الذي فيه وسألته في مورد غير المقطع الأول الذي قال فيه سألت أبا جعفر أو سألت أبا عبد الله، فصار عندنا الإضمار. إذن ضياع القرائن ربما يكون بسبب التقطيع، وربما يكون بأسباب أخرى كما قلنا، إهمال مثلا أو غفلة مثلا، لم يلتفت الراوي بأن الإمام عليه السلام معتمد على هذه القرينة المقالية، نفس المجلس الحديث حول الموضوع وسئل الإمام عليه السلام وأجاب، فمن يكون حاضرا في المجلس ويعلم بأن المجلس كان البحث يدور فيه حول الموضوع الفلاني يعرف هذه تكون عنده قرينة. من لا يعرف المجلس وخصوصيات المجلس هنا قد يشتبه الأمر عليه، لهذا نقلنا سابقا أيضا عن كلام الشيخ البهائي رحمه الله أنه الأمر يرتبط، قد يكون في رواية قال قد يكون كان الكلام الإمام عليه السلام مع من حضر حول خصوصيات النبي أو خصائص النبي صلى الله عليه وآله، لما قال هذه العبارة مرتبطة بالمجلس. الآن لما لم ينقل المجلس كما هو ونضعت علينا هذه قرينة، ربما تكون قرينة حالية تضيق يغفل عنها نفس الناقل، وربما تكون قرينة حالية، ربما تكون قرينة مقالية. هناك شواهد على مثل هذا الأمر، مثلا في العامة عندهم رواية بنحو الإطلاق على أنه أنت ومالك لأبيك عن النبي صلى الله عليه وآله، هكذا عندهم، يعني مثلا حدثنا فلان عن فلان عن مكحول قال أخبرني رجل من الحي مصدق عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، هذا غير أنت، هذه يأتي الكلام فيها، قال أفطر الحاجم والمحجوم. هنا أفطر الحاجم والمحجوم، لما نأخذ هذه الجملة لوحدها يستفاد منها شنو؟ أنه يشترط في الصوم أن لا يحتجم الشخص وأن لا يحجم غيره أيضا، لأنه يقول أفطر الحاجم والمحجوم. في رواياتنا يبين عندنا مثلا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل، الحين خلط بين الروايتين، لحظة عندنا هكذا ورد الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية في معاني الأخبار من غير طرقنا أيضا، لأنه عن فلان عن فلان إلى أخير إلى عن عباية بن ربعي قال سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم، قال نعم ما لم يخش ضعفا على نفسه، قلت فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال لا، فقلت فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله حين رأى من يحتجم في شهر رمضان أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال إنما أفطر لأنهما تسابا وكذبا في سبهما على رسول الله صلى الله عليه وآله لا للحجامة. فلاحظ الآن الرواية التي رواها القوم في كتبهم أنه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أفطر الحاجم والمحجوم، يستفاد منها حكم وهو أنه لا تصح الحجامة في شهر رمضان، يعني من جملة المفطرات، بل حتى بالنسبة إلى الحاجم لا يجوز له. بينما لما نقرأها الآن في رواية الشيخ الصدوق كاملة نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وآله شيء آخر. أيضا رواية في نفس المعنى في عن طرقنا، تلك الرواية قلنا أنه طريق الشيخ الصدوق ولكن لا تصل إلى عباية بن ربعي، وعن وعن جعفر بن نعيم بن شعبان عن عمه محمد شعبان عن الفضل بن شعبان عن الرضا عن أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم. هنا أيضا فيها محرم وهو صائم، يعني واضح أنه الحجامة ليس في شيء. محرم هنا أيضا فيها شيء، أنه الإحرام لا يحتجم فيه. هنا نلاحظ أيضا هناك شيء مخفي أو متروك من الراوي أو الناقل، لأن الرواية أخرى تقول محمد الحسن بإسناده عن الحسين سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم، فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف. فهذا بالنسبة إلى الصوم ويتخوف على نفسه الضعف. في الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن لا يجد مدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم. فإذا في هذه الرواية الأخيرة الإمام عليه السلام بيّن أنه أساساً الحكم الأولي للمحرم أن لا يحتجم، ولكن إذا كانت هناك ضرورة فيحتجم. إذا رجعنا الآن إلى الرواية الأولى المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم، فنستفيد إذن أنه في حالة الضرورة لا مطلقاً، فالحكم اختلف عندما نجمع بينهما ونعرف. ولهذا أيضا رواية أخرى تقول عن زرارة عن أبي جعفر السلام قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة، حيث أنه أيضا حالة ضرورة قلنا له يجوز له أن يحتجم. فهذا التقطيع أو فوات بعض القرائن أوجب وجود الاختلاف. الرواية الثانية الشاهد الثاني رواية أنت ومالك لأبيك. العامة عندهم هذا الإطلاق أنت ومالك لأبيك. أيضا لو خلينا وهذا الإطلاق أنت ومالك لأبيك نستفيد حكم وهو أن الأب له الولاية على مال الولد وله الولاية على نفس الولد، أنت ومالك لأبي، هذا حكم يكون حكم تعبدي شرعي. لكن لما نقرأ الرواية كاملة نعرف ما يحفظ بها نلاحظ المعنى شيء آخر. الرواية من طرقنا سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد المسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. هنا أيضا الرواية غير واضحة، يعني غير واضح معنى أنه لو خلينا وهذه الرواية نستفيد منها أن حكم خاص أن الرجل له الولاية على مال ابنه. لما نأتي للرواية الأخرى عن الحسين بن أبي العلاء، تلك عن علاء بن رزين عن محمد المسلم، هذه محمد يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه يشتكي على والده فقال له: أنت ومالك لأبيك، يعني ما هو معناه إذا فقط إذا له أن يأكل بغير سرف إذا اضطر؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله. فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ فهنا نلاحظ المعنى اختلف، لا نستطيع أن نستفيد إذن من أنت ومالك لأبيك حكم بأن الأب مطلقا له الولاية على مال ابنه وعلى نفس ابنه. لا، هنا لما عرفنا القضية بحذافيرها أنه هذا يشتكي على أبيه من جهة، ومن جهة أبوه لا يملك شيء، فأنفق ما حصل عليه من ميراث أم ولده أو زوجته أنفقه على نفسه وعلى ولده، إذن هو يجتمع مع تلك أنه له أن يأكل من غير سرف، له أن يأكل إذا اضطر ينطبق عليه، فالحكم أيضا اختلف. فإذا لاحظنا هنا مع فوات القرائن يظهر أن هناك اختلاف بين الروايات، لكن لما نعرف القرائن ونعرف الحكم القضية بكاملها نعرف أنه لا يوجد أي خلاف في ذلك. هناك أيضا شواهد أخرى يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.